بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بعد التدقيق في هذا البحث وجدت أن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقدم قاعدة اليد على الاستصحاب عند التعارض بينهما. مثلا لو أن أحدا يبيع حاجة ملكا من الأملاك ولا أدري أن هذا ملكه أو مغتصب، فبمقتضى هذا المثال من عندي طبعا، فمقتضى الاستصحاب أنه لا يملكه، لأنه هذه الحاجة مو من بداية عمره يملكها حتما. إذا مالكها في وقت من الأوقات، ولكن نشك. فمقتضى الاستصحاب أنه لا يملك هذا الملك، هذه الحاجة، ولكن مقتضى قاعدة اليد أنه يملكها، لأنه هو في قبضته، واليد فيها دلالة ظنية على الملكية، والله جعل هذا الظن حجة، مثل جعل خبر الثقة حجة، الظن الناشئ من خبر الثقة حجة. الله تبارك وتعالى جعل الظن الناشئ من اليد حجة، هذه معنى قاعدة اليد، أن الشارع جعل الظن الناشئ من اليد حجة. فيقع التعارض بين مقتضى الاستصحاب ومقتضى قاعدة اليد. فيهو يتقدم هسه بقطع النظر عن أن أي منهما أمارة، أي منهما أصل عملي، ولعلهما كلاهما أصل محرز. هنا أستاذنا الشهيد أصلا يقول بأنه لو قدمنا الاستصحاب على قاعدة اليد لألغيت قاعدة اليد، ما يبقى مجال لقاعدة اليد نهائيا، لأنه وين ما تتطبق قاعدة اليد يجري هذا الكلام. استصحاب عدم سبب الملكية، أو إذا أردت أن تطبق مثلا قاعدة اليد على طهارة شيء طاهر أو نجس، بيد إنسان مسلم يورث يده تورث الظن بطهارته مثلا، لولا يعني بقطع النظر عن قاعدة الطهارة، قد يتمسك بقاعدة اليد لإثبات الطهارة. هم قل بأنه هذا يده كيف هذا يده مو من أول في بإيده، في يوم من الأيام صارت بإيده. أي أثر أردنا أن نرتب على قاعدة اليد قد يجري استصحاب عدم سبب ذلك الأثر، استصحاب عدم سبب الملكية مثلا. فما يبقى مجال وموضع لإجراء قاعدة اليد، فقاعدة اليد تلغو. وهذه قرينة على أن الشارع تبارك وتعالى جعل قاعدة اليد وجعلها متقدمة على الاستصحاب، فلا يجري استصحاب عدم الملكية، وإنما تجري قاعدة اليد. وعلى هذا الأساس هذا تقديم قاعدة الياد على الاستصحاب يؤثر على بحثنا. لاحظوا باختصار، ماكو يمكن طالب جديد الذي أو أشرح له هذا الموضوع، الشيخ ما شرح ما سمع شرح هذا الجدول وما عنده. قسمنا قلنا بأنه إذا وجد المكلف معدنا في الصحراء ونحو الصحراء فالقيد الأول الذي نشك أو الذي قد يكون متوفرا وقد لا يكون متوفرا وقد يشك فيه هو قيد كون من استخرج هذا المعدن هل هو قابل ذاتا للمالكية وللتكليف أو لا، إنسان أو ريح، حيوان، عاصفة، زلزال أخرج هذا المعدن. فبلحاظ هذا القيد كان عندنا تقسيم ثلاثي، إما غير إما يعلم بأنه غير قابل للمالكية والتكليف أو يعلم بأنه قابل ذاتا للمالكية والتكليف وإما يشك. فهنا ما عدنا قاعدة يد، لم نتمسك بقاعدة اليد حتى تجري الاستصحاب. هنا ليس الموضع موضع قاعدة اليد، وإنما نشك في أنه قابل ذاتا للمالكية أو لا. فإذا كان إنسانا فهو مالك، وإذا كان حيوانا فقاعدة اليد مثل شيء بشأن الحيوان. وفهنا فقط عدنا استصحاب، هاي مو مشكلة. في المرحلة الثانية قلنا بأنه لو كان يعلم بأنه إنسان قابل ذاتا للمالكية وللتكليف هم نفس التقسيم الثلاثي يجري، لكن بشأن قيد آخر، بشأن قيد أنه حازه أو لم يحزه. فهنا إما يعلم بأنه استخرجه ولكن لم يحزه، فهنا قلنا يجب عليه الخمس بعد تملكه له بناء على ما سبق من أنه موضوع الخمس هو الإخراج التملك والإخراج، مو التملك بالإخراج، وقد شرحنا الفرق بينهما. وإذا شك في ذلك يجب عليه التخميس بعد تملكه له، إذا تملكه له فهنا هم يتمسك بالاستصحاب. هنا هم ماكو تعارض مع قاعدة اليد، لأنه أصلا يشك في أنه بلي حازه أو ما حازه، صار بيده أو ما صار بيده، قبضه أو لم يقبضه، قبضه بقص الحيازة أو لا لم يقبضه بحيث يكون هذا القابض بل دالا دلالة ظنية على تملكه. ففي أصل حيازة نشك، فكيف نجري قاعدة اليد؟ هنا هم قاعدة اليد من تجري قاعدة اليد، وين نحتاجها؟ في الطبقة الثالثة، يعني أنه لو علم بأن من استخرجه قد حازه، يعني صار في قبضته، صار في قبضته قد حازه، هنا عدنا نفس التشقيق الثلاثي، أنه إما يعلم بأن من حازه يقصد التملك، لم يقصد التملك، يعلم بأن من حازه لم يقصد التملك، أو يعلم بأن من حازه قصد التملك، أو يشك في ذلك. خب إذا علم بأن من حازه لم يقصد التملك، فهذا ما قصد التملك، فما صار ملكه حتى بل قطعا ما صاير ملكه، ما يحتاج لتمسك بقاعدة اليد، إنما يمكن التمسك بقاعدة اليد في فرض الشك. فهنا عند الشك، يعني إذا شك في أن من حازه قصد التملك أو لم يقصد التملك، هنا أنا كنت كاتب يجب عليه الخمس بضميمة استصحاب عدم قصد عدم قصد تملك الغير له. هذا كل يتغير. هنا أستاذنا الشهيد يقدم قاعدة اليد على الاستصحاب. هنا يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أن من يشك في أن من حاز هذا المال مع إحراز الحيازة، ولكن يشك في أنه هل قصد التملك أو لم يقصد التملك، قاعدة اليد تقول نعم حازت بل قصد التملك، الاستصحاب يقول لم يقصد التملك. مقتضى الاستصحاب أنه لم يقصد التملك، مقتضى قاعدة اليد أنه قصد التملك. فهنا يكون تعارض بين الاستصحاب وبين قاعدة اليد، فيقول بأنه حال الشك هنا كحال العلم بأن من حازه قصد التملك، غاية الأمر أنه تارة يعلم علما وجدانيا بأنه قصد التملك، وتارة علما تعبديا بقاعدة اليد يثبت بالحكم الظاهري يثبت بأنه قصد التملك. فإذا علم بأن من حازه قصد التملك هذا يصير بالعلم الوجداني، والشقوق الثلاثة في الطبقة الرابعة تجري عليه في فرض العلم بأن من حازه قصد التملك، صار عندنا شقوق ثلاثة في مرحلة رابعة. المرحلة الرابعة حول قيد آخر، قيد رابع، وهو أن هذا الذي هو إنسان وليس حيوانا أولا، وثانيا بل حازه، وثالثا قصد التملك. الآن يأتي الكلام حول أنه هو ممن يتعلق به الخمس أو ليس ممن يتعلق به الخمس، هل هو كافر أو مجنون أو صبي ممن لا يتعلق به الخمس، وإن كان يتعلق الحكم الوضعي يتملك ولكنه لا يتعلق به الخمس على نحو الحكم التكليفي كالمجنون. فهنا شققنا تشقيق ثلاثي، إما يعلم بأنه ممن لا يتعلق به الخمس، أو يعلم بأنه يتعلق به الخمس أو يشك في ذلك. قلنا بأنه إذا علم بأنه ممن لا يتعلق به الخمس فقد تملك تمامه ولا خمس عليه، هذا الثاني هم لا خمس عليه لأنه مو ملكه، ذاك الأول ملكه وما معلوم منه، عايفة بالصحراء رايح، هذا الثاني مو ملكه، فلا خمس على هذا المال على هذا رغم أنه معدن، ولكن لا خمس عليه لأن من استخرجه قطعا هو مجنون مثلا أو كافر مثلا ممن لا يتعلق به الخمس، فتمامه مجهول المالك. لازم يطبق عليه أحكام مجهول المالك. وإن علم أنه ممن يجب عليه الخمس، ليس مجنونا، ليس كافرا، ليس صبيا، فهنا بمقدار الخمس لا يطلع لأصحاب الخمس، لأنه متعلق بالخمس في ملك ذاك السابق، ولكنه لم يؤدي خمسه عافى وراح، فالخمس تعلق، لابد وأن يؤدي الخمس، وباقي الأخماس الأربعة مجهولة المالك. وإذا شك في ذلك بعد قاعدة اليد ما عدنا لإثبات كونه ممن يجب عليه الخمس أو ممن ليس يجب ولا يجب عليه الخمس. قاعدة اليد إنما تجري لإثبات الملكية لا لإثبات أنه هل هو ممن يتعلق به الخمس أو لا يتعلق به الخمس. هنا إنما تجري الأصول العملية في كل موضع بحسبه. لم يكن بالغا، هل صار بالغا بعد ذلك أو لا يجري استصحاب عدم البلوغ؟ أو المجنون كان مجنونا بعد ذلك، هل صح عن جنونه أو لا يجري استصحاب الجنون أو العكس، إلى غير ذلك. في كل موضع يجري استصحاب بحسبه. هذا التقسيم الثلاثي الأخير بتمام أقسامها الثلاثة تجري في فرض العلم التعبدي، كما تجري في فرض العلم الوجداني، العلم الوجداني بأنه قصد التملك. نفس هذا التقسيم الثلاثي بأقسامها الثلاثة بأحكام أقسامها الثلاثة تجري في فرض الشك في أنه قصد التملك، هذا الذي هو إنسان أولا وحازه ثانيا ولكن نشك في أنه قصد التملك عند الحيازة أو لم يقصد التملك. هذا قاعدة اليد تقول لنا ابن على أنه قصد التملك، فيصير حال من يعلم بأن يعلم بأنه قصد التملك. فالتقسيم الثلاثي الذي أجريناه بشأن من علم علما وجدانيا بأن من استخرج هذا المال قصد التملك يجري بشأن من علم علما تعبديا بقاعدة اليد على أن هذا الذي استخرج هذا المال قد قصد التملك فيه بالحيازة بالعلم التعبدي بقاعدة اليد ثبت عنده وعليه. في هذا الموضع في الطبقة الثالثة مو الرابعة في هذا الجدول، في الطبقة الثالثة في هذا الجدول في تقسيمه الثالث يشك في ذلك، بدلوا عبارة يجب عليه الخمس بضميمة استصحاب عدم قصد تملك الغير له، هاي العبارة الموجودة بدلوها بعبارة جديدة الآن أقرأ لكم إياها. العبارة الجديدة يكتب حاله حال من علم بأن من حازه قصد التملك، يعني حال هذا الشك حال العلم الوجداني، حاله حال من علم بأن من حازه قصد التملك، وذلك لجريان قاعدة اليد وتقدمها على الاستصحاب، وذلك لجريان قاعدة اليد وتقدمها على الاستصحاب. هذا استدراك للبحث الماضي. نكتفي يعني إذا نريد نراعي شأن الغائبين، ما أدري الغائبين يجون لو يستمرون في غيابهم. يلا اليوم نكتفي، يجوز من باكر يجون أو في الأسبوع القادم يجون باقي الأخوة أو بعض باقي الأخوة. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.